الحمد لله القائل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم والقائل عز من قائل فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي قام بين يدي ربه حتى تفطرت قدماه فقيل له تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك قال أفلا أحب أن أكون عبدًا شكورًا وقوله صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وسلم تسليما كثيرا صاحب الفضيلة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ أيها الفضلاء من علماء ومشايخ وسائل الحاضرين والسامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتقبل الله منا ومنكم هذه الشعيرة العظيمة بهذا الجامع المبارك يطيب لي في هذا اللقاء التحدث إليكم عن جهود المملكة العربية السعودية في حماية الحج وأمن الحجيج عبر محاور ثمانية فأقول وبالله التوفيق أما بعد فإن من تمام شكر نعمة الله علينا شكر من له حق التعليم والتوجيه والحفظ حتى تفيأنا ظلالها وارفة كاملة ومن أولئك بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ولاة أمرنا في هذا الوطن الغالي المملكة العربية السعودية من حكام آل سعود المرضيين والعلماء الربانيين وعلى رأس تلك النعم نعمة العقيدة الخالصة والشريعة الوافية والمنهج الصافي والأمن الشامل وليس هذا خاصا بأهل الوطن الأصليين بل هو حق لكل من درج على ترابه أو دلف إلى رحابه وفي مقدمة هؤلاء الوافدين حجاج بيت الله الحرام وعمار بيته وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على مدار الساعة عدا موسم الحج الذي يؤم البيت العتيق الملايين من الحجاج والعمار والزوار والذين هم بطبيعة الحال بأمس الحاجة إلى الأخذ بأيديهم وإحاطتهم بالرعاية والعناية والأمن الأمر الذي يجعل الأهمية جسيمة والمسؤولية عظيمة ولعلنا نبحر في بحار جهود حكام آل سعود لنجتاز بعض أمواجها المتدفقة من أيديهم البيضاء التي تصب في حماية الحج وأمن الحجيج فأقول وبالله التوفيق إن من نعم الله علينا عز وجل من نعمه على هذه البلاد المملكة العربية السعودية أن جعلها قبلة للمسلمين في كل زمان ومكان واختارها الله مبعثا لنبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم ومنطلقا لجحافل المجاهدين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه ونشروا دين الله تعالى في أصقاع المعمورة ومنها شع نور الإسلام والعلم والحضارة على أسس ثابتة ومن هذا المنطلق الديني والتاريخي أولت حكومة المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس الإمام الملك عبد العزيز إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أولت عناية كبيرة بخدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوار والمواطنين في مكة والمدينة. المحور الأول: الخدمات المكثفة من أجل حماية الحج وأمن الحجيج. فمنذ العهد السعودي الميمون حمل الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود يرحمه الله الأمانة سائرا على المنهج الإسلامي الصافي ومطبقا لتعاليم العقيدة وحاكما بالشريعة، فبذل الغالي والنفيس من أجل توفير الأمن في الجزيرة العربية وتأمين قوافل الحجاج لأداء فريضتهم في يسر وسهولة حتى يعودوا إلى ديارهم سالمين بعد أن كانت رحلة الحج قبل هذا العهد الزاهر تكتنفها المصاعب وتحفها المخاطر. وقد سار على هذا النهج أبناء البررة من بعده وهيئوا للمسلمين سبل الراحة أثناء أدائهم مناسك الحج والعمرة. وظل هذا الاهتمام بضيوف الرحمن وزوار الحرمين الشريفين مستمرا، وشهدت خدمات الحج تطورات جمة. قد شهدت توسعات ضخمة لعمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي والعناية بالمشاعر المقدسة، حيث شقت أنفاق عملاقة وجسور كثيرة في مكة المكرمة والمدينة النبوية، مما أتاح لكل حاج ومعتمر وزائر ومواطن الوصول إلى الحرمين الشريفين وأداء الصلوات الخمس فيها دون عناء أو مشقة أو تعب. كما ربطت المشاعر بشبكة واسعة من الطرق السريعة جعلت حركة الحجيج بين المشاعر تسير بشكل ميسر، إضافة إلى ما تشهده المشاعر المقدسة من تسهيل الجبال الصلدة وتوفير المياه بكميات كافية وميسرة وتوسيع دائرة الاتصالات لتمكين الحجاج من الاتصال بذويهم وتوفير أقصى درجات الرعاية الصحية لحجاج بيت الله الحرام في مختلف مناطق الحج. إن الحج عين اهتمام المملكة منذ عهد المؤسس الأول، فمن قراراته رحمه الله التي تحمل الكثير من مشاريع التي تعنى بحماية الحج وإعداد بيئة صالحة لاحتضان ضيوف الرحمن. أولا: إقرار مهنة الطوافة واختيار ذوي الكفاءات التي يستفيد منها حجاج الخارج الذين هم بحاجة إلى الأخذ بأيديهم ليؤدوا مناسكهم على الوجه الأكمل. ثانيا: إصلاح الطرق التي يتنقل من خلالها الحجاج والعمار والزوار. ثالثا: توجيه المؤسس رحمه الله بإصلاح وضع المسعى بتسقيفه بالمظلات وتبليط أرضيته وتوسيعته بإزالة الدكاكين وما حولها من الزوائد والاستفادة منها لصالح المسعى. واستكمل تنفيذ هذا التوجيه السامي في عهد الملك سعود رحمه الله. رابعا: أمر الإمام عبد العزيز رحمه الله بتوفير أسباب الراحة للحجاج والمعتمرين عند وصولهم إلى مدن الحج ومنها مكة المكرمة، حيث وجه رحمه الله بتشييد الفنادق وأمر بإعفاء من يريدون إنشاء فنادق لنزول الحجاج والمعتمرين من الرسوم الجمركية على أدوات البناء والإنشاء ولوازم الفنادق. خامسا: أصدر الملك عبد العزيز رحمه الله أمره الثاني إلى معالي وزير المالية الشيخ عبد الله سليمان رحمه الله بإقامة سد يحمي مكة من السيول. سادسا: أمر المؤسس الملك عبد العزيز بتوسعة المسجد النبوي الشريف والتي استكمل تنفيذها في عهد الملك سعود رحمه الله. سابعا، ومع تزايد أعداد المسلمين وتضاعف أعداد الراغبين لحج بيت الله الحرام، مما أظهر مدى الحاجة إلى توسعة المسجد الحرام وتيسير العبادة للمسلمين بجميع فئاتهم، فقد أصدر الملك سعود رحمه الله في عام 1375 أصدر أمره بإجراء توسعة شاملة للمسجد الحرام وعمارته، وقد تمت على عدة مراحل. الأولى إزالة المنشآت السكنية والتجارية التي كانت قائمة قرب المسعى، وهدم المباني القائمة شرق المروة، والبدء بشق طريق جديد بجانب الصفا والمروة إلى حي القرارة والشامية. ثانيا، المرحلة الثانية وقد بدأ تنفيذها عام 1379، تم خلال هذه المرحلة بناء أساس الرواب الجنوبي، وكسيت جدرانه بالرخام، كما كسيت العقود والسقوف بالحجر المنقوش. ب، أقيم ممر دائري فوق الصفا على مستوى سطح الطابق العلوي للرواد الجنوبي والمسعى، ووصل بينهما بسقف مستدير مكبب، وخصص هذا الممر من باب الصفا الجديد إلى أحد الطابقين، ويستمر العطاء والبذل بسخاء من حكام الدولة السعودية في التوسعات العملاقة والخدمات الهائلة. ففي عام 1405 وضع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله حجر الأساس لتوسعة المسجد النبوي الشريف، وكذلك في عام 1409 وضع حجر الأساس لأكبر توسعة شهدها المسجد الحرام بالنسبة لما مضى من التوسعات. وفي عام 1418 أمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمه الله بوضع خيام للمشعر أو بمشعر ميناء غير قابلة للحريق، ويمضي العمل الدؤوب، ولم يقف عند عهد من عهود الملوك الأوفياء لدينهم ووطنهم وأفراد شعبهم، بل وكل زائر ونازل ضيفا على الديار المقدسة. وكلما ترجل فارس امتطى صهوة الجواد آخر، فإذا هو فارس محنك ولا عجب، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. وكل أبناء الملك عبد العزيز تخرجوا من مدرسته، فاستلم العناية بالمشاعر والمقدسات بعد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله رحمهم الله، فبذل في سبيل ذلك بذل من لا يخشى الفقر. فمنذ أن تبوأ سدة الحكم أمر رحمه الله بتنفيذ مشاريع عملاقة وتاريخية تشمل توسعة المسجد الحرام والمناطق المحيطة به لتتسع لأكثر من 2 مليون مصل، ويشمل المشروع أيضا توسعة الميادين المحيطة بالمسجد الحرام والتي تتضمن المرافق والممرات والأنفاق والمعابر التي من شأنها إخلاء الحشود من المصلين والساعين. ويضاف إلى ذلك نظام حديث للتخلص من النفايات وأنظمة المراقبة الأمنية، إضافة إلى تطوير الخدمات الخاصة بالكهرباء والماء وتكييف الهواء والمحطات الأخرى الداعمة للمسجد الحرام. ومن المتوقع بعد استكمال هذا المشروع المعماري الضخم أن تصل المساحة إلى 100,000 متر مربع، التي تعتبر أكبر توسعة في تاريخ المسجد الحرام. وأمر أيضا بتوسعة المسعى بعرض 40 مترا وبارتفاع 4 طوابق، وتمت تكملة المشروع بعرض 40 مترا بعد أن كان 20 مترا، ويبلغ طوله 3,500 متر، وبعد هذه التوسعة ازدادت المساحة الكلية إلى 78,000 متر، وهناك 3 طوابق للسعي إضافة إلى مساحة القبو المخصصة تماما للمقاعد المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة. وأعطى أيضا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله أوامره الخاصة لتوسعة المسجد النبوي لكي يصل إلى أكثر من 5 مرات من مساحته قبل التوسعة، ويتسع لأكثر من 2.5 مليون مصلٍ، كما شهد المسجد النبوي أيضا في عهده الكثير من الخدمات النوعية للزوار والمصلين، وشهدت المواقع الأخرى مثل عرفات ومنى ومزدلفة مشاريع عملاقة لا مثيل لها في عهد الملك عبد الله. وأدى مشروع الجمرات إلى تسهيل تأدية الشعائر للحجيج ومن دون مشقة أو حوادث أو ازدحام. وكلف المشروع 4 مليارات ريال، ويتسع لأكثر من 4 ملايين حاج، ويتكون من 5 طوابق وبارتفاع 12 مترا في كل طابق، و12 مدخلا ومخرجا من الجهات 4، إضافة إلى مخارج الطوارئ التي تتسع ل300,000 حاج في الساعة. ويوجد أيضا كاميرات مراقبة تعمل على مدار الساعة، ومطار طائرات عمودية لحالات الطوارئ. كما أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتنفيذ مشروع القطار السريع الذي يربط مكة وجدة والمدينة، وهناك حاجة ماسة لهذا المشروع المسمى بقطار الحرمين السريع في الوقت الحالي بسبب زيادة أعداد الحجيج والزائرين والمقيمين الذين يزورون مكة والمدينة أثناء أشهر الحج، بل أثناء أشهر العام. ومن المنتظر أن يصل حجم النقل السنوي لهذا المشروع إلى أكثر من 3 ملايين راكب سنويا. وقطار الحرمين السريع يربط مناطق مكة والمدينة خلال جدة بطول 480 كيلومترا، وتبدأ أول مرحلة من المشروع ببناء 4 محطات للركاب، بما فيها محطات في مكة ومحطتين في جدة تربط مطار الملك عبد العزيز الدولي ومركز المدينة، وستكون المحطة 4 في المدينة، وستتضمن المرحلة الآتية إنشاء محطة أخرى في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية مستخدمة قطارا عالية السرعة تزيد سرعته على 300 كيلو متر في الساعة. أما عن مشروع الملك عبد الله رحمه الله تعالى لزمزم، فهذا المشروع يعتبر الأول من نوعه بالمقارنة بالمشاريع السابقة. هذا المشروع الذي كلف 700 مليون ريال سيقوم بتنقية 5 ملايين لتر من مياه زمزم كل يوم خلال خطين من خطوط التنقية، تستخدم الفلاتر المرشحات ووحدات التبطيل، وسيتم تخزين 10 ملايين في خزان يتم ضخ الماء منه في 4 مواسير من الصلب بقطر 200 ملليمتر، وهناك 1 مليون لتر الماء أخرى يتم ضخها كل يوم إلى مصنع قريب يقوم بتعبئة الماء. ولدى المحطة مولدات كهربائية احتياطية تنتج 10 ميغاوات من الكهرباء. أخي المسلم، إنما سبق ذكره مما قدمه الملك عبد العزيز وأبناؤه البررة الأوفياء الملك سعود، ملك فيصل، ملك خالد، الملك فهد، الملك عبد الله رحمهم الله، وما يتم استكماله وإنشاؤه في عهد الملك في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، متصلا بتلك السلسلة المباركة من الخدمات لبيت الله الحرام والمشاعر المكدسة والمدينة النبوية، والذي لم يسبق له مثيل في خدمة الحرمين الشريفين لهو غيظ من فيض. نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. المحور الثاني حماية الحج من مغالاة بعض شركات حجاج الداخل، فكما بذلوا الغالي والنفيس في الإنشاء والتعمير والتأسيس، سخروا كذلك تطوير خدمات الحجاج بالمسار الإلكتروني. ففي سياق التطور المستمر في خدمة حجاج بيت الله الحرام، اتخذت وزارة الحج الإجراءات والضوابط للحد من مغالاة بعض شركات الحجاج الداخل في الأسعار، وتم تحويل الإجراءات الورقية التي تتم مع إدارة حجاج الداخل إلى عمل إلكتروني يتم بالسرعة المطلوبة. كما تم دعم وتطوير قطاع الشركات لحجاج الداخل بما يضمن لهم تقديم خدمات تليق بحجاج بيت الله الحرام، وقد نالت منظومة البرامج والأنظمة الإلكترونية التي نفذتها الوزارة خلال السنوات الماضية تقدير المحكمين الدوليين، ويحسب للوزارة الموظفة التقنية في مختلف أعمالها بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة وسط المنظومة العالمية. وهناك الكثير من الخدمات التي تقدم للحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة النبوية، كما توجد خدمات حول الحرمين الشريفين، وتوجد لجان للمتابعة والمراقبة في مكة والمدينة، وهناك مراكز خدمات حول المسجد الحرام والمسجد النبوي لإرشاد التائهين من الحجاج. كما تم إنشاء دوريات بين مكة والمدينة في الأوقات التي يسافر فيها فقراء الحجاج مشيا على الأقدام لحماية صحيا وأمنيا وتوفير وسائل النقل لمن هم بحاجة إلى ذلك، كما هو حاصل في المشاعر من باب أولى. المحور الثالث حماية الحج والحجيج من الأخطاء التي يترتب على وجودها بطلان الحج أو نقصانه أو إحداث بدع مخالفة للشرع الحنيف. أما حماية الحج من الناحية الشرعية فنظرا لحاجة الحجاج إلى من يرجعون إليه لإيضاح ما يشكل عليهم في أحكام حجهم وعمرتهم، فقد أنشئت لهذا الغرض الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، لتقوم بتوفير العدد الكافي من دعاة وزارة الشؤون الإسلامية وغيرهم من منسوب جامعة الإمام ووزارة التعليم، فتزود من ذلك المواقيت والمنافذ البرية والبحرية ومراكز مكة والأماكن التابعة لذلك. فما على الحاج إلا أن يتوجه إلى أقرب مركز أو كبينة أو مقر ليجد ما يشفي العليل ويروي الغليل، أو يتصل على الهاتف المجاني وهو في مقره في أي مكان فيأتيه الجواب في الحال، بالإضافة إلى ما تقوم به وكالة المطبوعات من تزويد تلك الأماكن التي يتواجد فيها الدعاة بالأعداد الكافية من الكتب والمطويات والأشرطة الكاسيت والأقراص الممغنطة المتضمنة لبيان العقيدة الصحيحة والعبادات الموضحة الموضحة بالشروط والأركان والواجبات، بالإضافة إلى ترسيخ أصول أهل السنة والجماعة ومنهج السلف الصالح. ولا يقتصر دور العلماء على إفادة الحجاج عن أحكام مناسكهم فحسب، بل لهم جهود مشكورة في مقارعة البدع وأهلها، من أن يسوقوها إلى ديار التوحيد ومعقل الإسلام. فمن ذلك على سبيل المثال ما جاء به بعض الحجاج في عام 1344 في عيد الأضحى، وحجاج العالم الإسلامي مجتمعون في مخيماتهم بمنى، تلفت عربان نجد وكانوا أثر الحجاج عددا في ذلك العام، فرأوا المحمل القادم على جمل يتهادى بين الجموع تحيط به موسيقاه وعساكره ودباباته، وتصايح يعني عربان نجد الصنم الصنم، وتهافتوا يرشقونه بالحجار وهم بملابس الإحرام. ولم يكن من أمير الحملة إلا أن أمر بنصب المدافع والرشاشات وإطلاق نيرانها على الجموع. ولما علم الملك عبد العزيز بالخبر وهو على رأس الحجيج أسرع يعدو حتى توسط بين العربان والجند وبسط ذراعيه يصيح: أنا عبد العزيز، أنا عبد العزيز. وكان من لطف الله عليه وعلى الأمة الإسلامية أنه لم تتناوله رصاصة طائشة أو متعمدة، وهدأ إطلاق النار، وتدخل الجند السعودي وانكف الناس، وأمر الملك بحجب المحمل عن الأنظار وأمر بإحراقه. فصار هذا الموقف الحازم تجاه البدع وأصحابها رادعا لمن تسول له نفسه محاولة الخطأ مرة ثانية. ثانيا، الرسالة التي ألفها رافضي يدعو فيها إلى تعظيم القبور ومشروعية شد الرحال إليها والتبرك بأصحابها، وتجنيه في رسالته على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن سار على طريقته في التحذير من الزيارة البدعية والشركية فرد عليه العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله بكتابه أوضح الإشارة في الرد على من أباح الممنوع من الزيارة، طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عام 1405 للهجرة. فند فيه المؤلف زيف الرافضي في رسالته المظلمة والتي نال فيها من مقام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن هو على منهجه كشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود الذي نصر دعوته فقامت شريعة الله على البيان والسنان. قال الرافضي في رسالته: إلى أن ألقى الشر إلى أن ألقى الشر جيرانه وجاد الدهر بولائد الجهل وربتهم أيدي الهوى وأرضعتهم أمهات الضلال وشاخلتهم رجالات الفساد وتمثلوا في الملأ بشرا سويا سجيتهم الظلام وجاسوا خلال الديار فضلوا وأضلوا واتبعوا سبل الغي وصدوا عن سبيل الله. يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب والأمير محمد بن سعود هذه أوصافهم عند هذا الخبيث. قال: واتبع هواه فجاء في القرن العشرين كشيخه يعني ابن تيمية يموه ويدجل ويتحرش ويتسذج. قال الشيخ أحمد رحمه الله ردا على هذه المقالة المفترى: أراد المؤلف بهذا الكلام دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب والدولة السعودية على ما يظهر من فحوى كلامه، أي في شمال الجزيرة العربية عامة وفي نجد خاصة حيث ظهرت دولة التوحيد التي قضت على الشرك والخرافات وأحلت محلها التوحيد وإخلاص العبادة لله رب السماوات والأرض ومالكهما والمتصرف فيهما وفي الكون كله. زعم هذا الجاهل أن التوحيد والسنة واتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وإفراد الله بالعبادة شر، ثم نزه الله تعالى عن تقدير ذلك فقال: وجاد الدهر بولائد الجهل. فنسب إيجاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهدايته إلى الخير وتوفيقه لطلب العلم الصحيح وتنوير بصيرته لرؤية الحقائق الإسلامية، كل ذلك منسوب عنده إلى الدهر لا إلى الله عز وجل. وأما قوله فشاخلتهم رجالات الفساد فهو يشير بذلك إلى الإمام محمد بن سعود الكبير الذي حمل على كاهله نصرة الدعوة الإسلامية فجعل الله النصر حليفه حتى كون دولة إسلامية محترمة. وإلى ذلك يشير الرافضي بقوله: وتمثل في الملأ بشرا سويا سجيتهم الضلال، فجاسوا خلال الديار فضلوا وأضلوا. قال الشيخ أحمد رحمه الله: أي نمت دولتهم حتى كبرت وعظمت وأصبحت دولة محترمة، أصبحت دولة محترمة، ونقول له: وعلى رغم أنفك يا عدو الله، أبى الله إلا أن يظهر الحق ويعلي كلمته وإن رغمت أنوف الظالمين. فقد حفظ الله الملك في أحفاد هذا الرجل الذي سخى بنفسه لله عز وجل، وأيد دعوة الحق من حين أن قامت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فآواه إليه ونصره حتى زماننا هذا، خلا فترة أو فترات ضعف استعادوا فيها قوتهم بتوفيق من الله على يد الملك الراحل عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، حيث توسعت في عهده مملكتهم وفتح الله لهم خزائن الأرض، فتح الله لهم من خزائن الأرض ما جعل مملكتهم من أغنى الدول وأرغدها عيشا وأفضلها أمنا وإيمانا، إلى أن قال رحمه الله: وأخيرا انظر أيها القارئ الكريم إلى عبارة هذا الرافضي الخبيث الذي يزعم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب من ولائذ الجهل والضلال، وأن الإمام محمد بن سعود من رجالات الفساد، ومن لازم ذلك أن التوحيد الذي دعا إليه ونشره هذان الإمامان، ذلك بدعوته وتعليمه واجتهاده، وذلك بسلطانه وعتاده وجهاده، أنه جهل وضلال وفساد، وتلك ردة عن الإسلام إن كان قد دخل فيه. فأين هذا الكلام من قول ذلك المنافق لأحد النبي صلى الله عليه وسلم: لم أرى مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فأنزل الله تعالى في حقه: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم، قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعد الطائفة بأنهم كانوا مجرمين. فهذا من حماية الحج بالأمن المعنوي من البدع والمبتدعة، هيأ الله له رجالا يحفظونه بالعلم والسلطان. المحور الرابع: رعاية الأمن في جميع المجالات مطلب ضروري لحماية الحج وأمن الحجي. أما الأمن الحسي فلا شك أنه مطلب ضروري لكل فرد أو جماعة، ولا يمكن أن يتم إنجاز أي عمل إذا اختل جانب الأمن، لا سيما وأن هناك من مرضى الأفكار من يتحينون الفرص لتحقيق مآربهم المريبة ومجتمعات الحجاج وأماكن تواجدهم بأمس الحاجة، إلى العناية الفائقة بتوفير الأمن لهم ليؤدوا شعائر مناسكهم بكل راحة وطمأنينة. وقد أتى على المشاعر أعوام تعطلت من الحجاج والعمار بسبب فقد الأمن وكثرة قطاع الطرق الذين يتعرضون للحجاج لسد ما معهم من زاد أو رواحل. وكان الحاج إذا خرج للحج أوصى وصية المحتضر، وقليل من ينجو ويرجع إلى أهله إذا سلم من اللصوص، تعرض للأمراض الفتاكة التي تتفشى في مجتمع الحجيج الخالي من أدنى الخدمات الطبية. فعنيت دولة الإمام عبد العزيز بهذا الجانب بعد أن مكنه الله من حكم البلاد وبسط نفوذه على منطقة الحجاز ومكة وجدة والمدينة، فكان أول مهمة أولاها جل اهتمامه هو تأمين حجاج بيت الله الحرام وعماره وزوار مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان من تنظيمه لأمن الحجاج أن يرسل الجنود إلى جهات المواقيت والمنافذ البرية التي يدخل عن طريقها الحجاج من أجل حمايتهم من قطاع الطرق، ومن يوجد مترصدا لحاج أو مسافر من أجل المال الذي معه فإنه تلحق به أقصى العقوبات، حتى ذاع صيت الأمن وتورع الناس من السطو على أموال المسافرين. ويذكر أن حاجا ظل منه بعيره وعليه زاده فبحث عنه فلم يجده، وضاق عليه الوقت فذهب لأداء نسكه، وبعد انتهائه من الحج رجع إلى الجهة التي فقد فيها جمله، فسأل على الآبار، فقيل له جملك يرد كل يوم لا يتعرض له أحد، حتى أطلقوا عليه جمل عبد العزيز، فانتظر الرجل وقت الورود فإذا بجمله قد ورد على البئر، وهذا نتيجة تطبيق أحكام الشريعة. ولذا قيل إن الله لا يزع بسلطان ما لا يزع بالقرآن. لقد بذل الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى في سبيل أمن الحج والحجيج، بذل في سبيل ذلك كذلك لما كان رحمه الله قائما بجيشه على حصار جدة، أذن لجنده بالانسحاب من جبهة القتال، وكان أكبر همه في سنة 1343 أن يبسط نفوذه على الثغور الحجازية كينبع والقنفذة تيسيرا لدخول الحجاج من البحر، وهو يعلم أن مصير تلك الثغور مرتبط بمصير جدة. وقبل أن تنشب المعركة بينه وبين الإمام يحيى ملك اليمن، تعمد عبد العزيز التسويف والتمهل إلى أن ينصرف الناس من حجهم. هذا مثال على رعاية ولاة هذا البلاد أمن الحج. ولما استتب الأمن في مكة والمدينة وما حولهما من المدن، أرسل الملك عبد العزيز مندوبين إلى الدول الإسلامية لتسهيل العقبات التي تعيق وصول الحجاج إلى مكة المكرمة، وأن الحالة الأمنية في الحجاز مستقرة، ويرحب بقدوم المسلمين لأداء فريضة الحج. قال سمو الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله مجيبا على سؤال وجه له: هل هناك تخوف من أن يستغل أنصار القاعدة الحج حتى يستطيع تجميع أنفسهم ونشاطهم؟ قال سمو الأمير نايف رحمه الله: آمل أن لا يحدث هذا الشيء، مؤكدا أن كل شيء مأخوذ في الاعتبار، وأملنا في جميع المسلمين أن يقدسوا هذه الشعيرة. وأما الذي يسيء لأمن الحج في هذه الفترة المقدسة فهو عند المسلمين لا يمت إلى الإسلام بسلة، ونحن لا نريد أن يحصل شيء من ذلك، ونأمل من الكل أن يقدر المسلمين وحجهم، وهذا أملنا في الجميع. ولكن إذا حصل شيء لا سمح الله فنحن مستعدون لمواجهته. وأقول هذه رسائل واضحة من حكام المملكة العربية السعودية إلى جميع العالم، أن المشاعر المقدسة بما فيها الحرمين الشريفين محاطة بأمن لم يوجد في أي دولة من دول العالم، وهذا بفضل الله ثم بفضل تطبيق أحكام الشريعة الغراء المستنبطة من الكتاب والسنة. المحور الخامس: رعاية الدولة السعودية. الحج واجب ديني نابع عن إيمانها بأن ذلك أحد أهم مبادئ قيادة السعودية. فمنذ الربع الأول من القرن الماضي استطاع الملك عبد العزيز رحمه الله أن يثبت للعالم أن السعودية يملكون من القدرات الكفيلة بإثبات أن الأماكن المقدسة تدخل مع العهد السعودي تاريخا جديدا، حيث جعل من خدمة الحرمين الشريفين أحد أهم مبادئ القيادة السعودية عبر أكثر من قرن من الزمان. عمل أبناء الملك عبد العزيز رحمهم الله على ترسيخ المكان التاريخي للحرمين في خارطة المملكة العربية السعودية، واعتبر موسم الحج أحد أهم القنوات التي تجلد فيها الحكومة السعودية ما يزيد على نصف مليون سعودي لخدمة أكثر من مليونين من الحجاج سنويا. المحور الخامس: عبر التاريخ نظرت المملكة إلى أن خدمة الحجيج والمعتمرين شرف عظيم لكل فرد يسكن فيها، وهذه الرؤية صاغت الكيفية التي تعمل بها، ومن أجلها المملكة من أجل الحرمين أثبتت السعودية للعالم أن وجود الحرمين الشريفين ضمن أراضيها وجغرافيتها وتاريخها يوجب عليها النظر بعمق إلى هذه المقدسات، كونها تشكل قبلة للمسلمين وهدفا للزيارة وأداء للمناسك لكل مسلم على وجه الأرض. ومنذ عهد مؤسس الدولة السعودية الثالثة الملك عبد العزيز رحمه الله، والسياسة الخاصة بزيارة الأماكن المقدسة تقوم على مبادئ راسخة تتمثل في تقديم أرقى أقصى وأرقى الخدمات وفق أعلى المعايير لكل زائر وراغب في أن يؤدي مناسك دينه في هذه المناسك والمشاعر. هذه المهمة ليست مجرد شعارات سياسية، فالحج والعمرة مناسك تتطلب الكثير من الخدمات المتنوعة لكي تؤدى بكل أمن واستقرار. وعبر السنوات أصبحت خدمة الحرمين جزءا لا يتجزأ من ثقافة المجتمع السعودي بأكمله، وليس القيادة السعودية فقط، بل إن ثقافة خدمة الحجيج من أقوى الثقافات الراسخة لدى كل سعودي. وهذه دلالة على أن القيادات السعودية منذ عهد الملك عبد العزيز رحمه الله إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله عملت عبر هذا الزمن على تقديم كل ما لديها من إمكانات متنامية عاما بعد آخر. فما عملته المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين خلال 100 عام الماضية يضاهي تاريخيا مراحل كثيرة عبر 14 قرنا من الزمن. هذا العمق وهذا الرسوخ في خدمة الإسلام والمسلمين ساهم في فشل كل المحاولات التاريخية لتسييس الحج، ولم تستطع الكثير من الدول النجاح في محاولاتها لتسييس الحج. ولعل أكبر الأسباب في ذلك أن السعودية تعاملت مع الحرمين الشريفين وفق أسس هدفها خدمة الإسلام والمسلمين بالدرجة الأولى، وليس من أجل مصالح سياسية أو ثقافية، بل استشعارا لمدلول قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وعندما يسمي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله نفسه بخادم الحرمين الشريفين، فهذا له دلائل على الاهتمام الأول للملك حفظه الله وقبله إخوته الملوك ووالدهم المؤسس رحمهم الله جميعا يساندهم الشعب السعودي والحكومة لخدمة الحرمين الشريفين. وعندما كانت خدمة الحرمين الشريفين ضمن خطط مرسومة لرؤية 2030 التي وضعها ولي العهد محمد بن سلمان حفظه الله تعالى من التطورات العظيمة للعمل الخدمي المقدم للحجاج، هذه علامات مبشرة على أننا نسبق زمننا في أفضل الخدمات. إن المملكة العربية السعودية كل سنة تعلن استعدادها لهذه المناسبة التي يجتمع فيها الملايين من مختلف بقاع الأرض ومن كل دول العالم لكل الجنسيات والأعراف والأعراق واللغات والفئات، ينادون ربا واحدا ويبتغون هدفا واحدا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، حتى يؤدوا شعيرتهم على أكمل وجه. كل ذلك والمسؤولون يضعون أولى الواجبات عليهم لتكريس الجهد وتوفير الإمكانات في سبيل تمكين الحجاج من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام في راحة ويسر وسهولة رغم الصعوبات ومحدودية المساحة وكثرة الحجاج. المحور السادس: تقديم المزيد من المفيد في كل عام جديد حماية للحج وأمن الحجيج. إن حكومتنا الرشيدة تسعى كل سنة لتوفير المزيد من أرقى خدمات الضيافة والأمن والرخاء والاستقرار لضيوف الرحمن حتى يستطيع أداء فريضة الحج في جو من الطمأنينة والرخاء والراحة. هذه الخدمات المتطورة التي نراها في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة تجسد مدى الاهتمام وحجم الرعاية التي ينالها الحجاج من المملكة العربية السعودية وشعبها. إن تكلفة مشاريع الحرمين الشريفين تعد الأعلى تكلفة في العالم على مستوى تكلفة المشاريع وعلى مستوى تكلفة المباني العملاقة. وكل ملك من ملوك هذه الدولة المباركة وضع له بصمة وضع له بصمة لخدمة الحرمين الشريفين نراها من خلال المشاريع الجبارة حتى أصبحت رمزا معماريا وشاهدا على التميز. كل هذه المشاريع أتت لخدمة الإسلام والمسلمين وابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى، وبحسب الإحصاءات يتجاوز عدد المصلين في الحرم المكي 278 ألف مصلٍ في كل ساعة، كما أن عدد الطائفين حول الكعبة 107 آلاف طائف كل ساعة، ويعمل على خدمة الحجاج خلال أداء المناسك فقط أكثر من 300 ألف موظف مباشر وغير مباشر في الخدمات الرئيسية والخدمات المساندة، كما يتم ضخ 2000 طن من ماء زمزم في الحرم المكي و300 طن في الحرم النبوي بالمدينة النبوية بشكل يومي، وهذه أرقام جبارة جدا يصعب الوصول إليها إلا بتوفيق الله ثم بجهود المخلصين من المسؤولين وأبناء الوطن. ومع تطور تقنية المعلومات التي أصبحت هي عمود الخدمات، حيث سعت وزارة الحج لتعزيز الخدمات التقنية الحديثة في جميع أعمالها وخدماتها لتعريف حجاج بيت الله الحرام على خدماتها وتزويدهم بالإرشادات التي تكفل أداءهم الفريضة بكل يسر وراحة واطمئنان. ومن أبرز التطبيقات التي أطلقتها المملكة وقامت على تطويرها تطبيق الخرائط الرقمية وتطبيق المقصد الذي يساعد زوار مكة على تحديد مواقعهم بدقة داخل أروقة المسجد الحرام ومعرفة طريقهم إلى أي مكان يريدون الذهاب إليه، كما أن تطبيق مناسكنا وتطبيق تروية الذي يحدد الأماكن ذات الأهمية العامة مثل أقرب المساجد والمطاعم ودورات المياه ومراكز التسوق والبحث عن أقصر طريق ممكن، وتطبيقات أخرى مساندة مثل تطبيق صحة وتطبيق كلنا أمن كلنا أمن وتطبيق فزعة وتطبيق وطني وغيرها من خدمات تقنية المعلومات. كما أن هناك تطورا مستمرا في هذه الخدمات، حيث أقيم هاكاثون الحج والذي أقيم لأول مرة في المملكة العربية السعودية، وجاء تنظيم هذا الحدث الضخم الذي شارك فيه آلاف المطورين من 51 دول حول العالم ضمن جهود المملكة العربية السعودية المتواصلة كل عام في خدمة ضيوف الرحمن واغتناما للمواهب التقنية الشابة التي تبرز ضمنها مشاركة المبرمجين في استكشاف وتطوير تقنيات مواسم الحج. كسر هاكاثون الحج الرقم القياسي كأكبر هاكاثون في العالم، حيث كان الهدف منه تجميع خلاصة أفكار المطورين لأحدث تطبيقات التقنية وتطويعها في سبيل تسهيل الخدمات لقاصد الحج إلى بيت الله الحرام. إننا نفخر دوما بأن نكون خدام الحرمين الشريفين، ونسعى أن يكون الحج في كل سنة متطورا وميسرا لكل المسلمين في بقاع الدنيا، فتسهيل إكمال الركن الخامس للمسلمين لا يفوقه أجر، وهو أجر من الله سبحانه وتعالى. المحور السابع: حماية الحج وخدمة أمن الحجيج شرف لنا وفخر، لأننا نعين فيه على طاعة الله ورسوله وإقامة شعائر الدين. إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه تبذل جهودا كبيرة من كل الأجهزة المعنية والجهات ذات العلاقة بشؤون الحج والحجيج، التي سخرت وتسخر كل إمكاناتها وطاقاتها البشرية والمادية منذ وقت مبكر في التجهيزات والإعدادات وفق خطط زمنية محكمة ومدروسة لتسهيل أعمال الحج وخدمة الحجيج خدمة ضيوف الرحمن الذين يقدمون إليها من كل حدب وصوب. ولم تتوالى المملكة في أي أمر من الأمور كبر أو صغر إلا بذلته في سبيل تذليل الصعاب أمام حجاج بيت الله الحرام. إنما يشعر به الحجاج من طمأنينة وسكينة وراحة بال وما يعينهم من إكبال على العبادات من روحانية وأداء مناسكهم في أجواء إيمانية هو من أهم ما تسعى إليه المملكة العربية السعودية في إطار سلامة وأمن حجاج بيت الله الحرام، وذلك لا يتحقق إلا بتوفيق من الله، ثم بالجهود الكبيرة والعظيمة التي تبذلها وتتخذها الأجهزة الأمنية بكل قطاعاتها برفع الاستعدادات والجاهزية إلى أعلى مستوياتها ووضع خطط عمل متكاملة لجميع المنافذ البرية والبحرية والجوية وتجنيد كل طاقاتها لتسهيل دخولهم بأسرع وقت ممكن، وكذلك مغادرتهم بعد أداء فريضة الحج، وتدعيم كل المشاعر المقدسة بالأعداد المناسبة من رجال أمن البواسل لتغطية كل احتياجات الحجيج، وتوفير أقصى أسباب الراحة واليسر لهم، وإحاطتهم بكل أسباب الأمن والأمان، وتهيئة الظروف البيئية الآمنة والمناسبة لأداء مناسكهم على الوجه الأكمل، وحماية لأرواحهم وأموالهم، وتأمين الرعاية الطبية لهم، وتيسير تنقلاتهم واتصالاتهم وتواصلهم مع الآخرين في داخل وخارج المملكة. المحور الثامن والأخير، وقد أشاد حجاج بيت الله الحرام بالجهود المخلصة التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية خدمة لأطهر بقاع الأرض ولاستشعارها حكومة وشعبا شرف وجودها والقيام عليها، خلال وضع كل استعداداتها وطاقاتها البشرية والخدمية لإنجاح الحج في كل عام، ومرونة تنقلات هذه الجموع الغفيرة من الحجيج بين المشاعر المقدسة، كما أعربت وتعرب وسائل الإعلام الإسلامية والعالمية عن تقديرها لتلك الجهود الجبار التي تهيئ المناخات المناسبة لهذه الأعداد الهائلة من المسلمين، والذين يجتمعون من كل أنحاء العالم في بقعة واحدة ومشعر مقدس واحد. قال شيخنا العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: فهذه الدولة المباركة، الدولة السعودية، تجمعت فيها فضائل عظيمة مكنها الله بها وأمنها وفتح لها أبواب الرزق. الميزة الأولى أنها قامت على الدعوة المباركة، دعوة الشيخ محمد، الدعوة الشيخ المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، تدعو إلى الله وتوحيده وعبادته ونبذ الشرك وأسبابه، وتعليم المسلمين العقيدة الصحيحة الصافية، عقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. الميزة الثانية أنها تحكم الشريعة في محاكمها والقضاء بين الناس، وتلك ميزة اختصت بها في هذا الزمان، بينما الدول الكثيرة لا تحكم الشريعة وإنما تحكم القوانين الوضعية مع أنها تدعي الإسلام. الميزة الثالثة أنها ولله الحمد تقوم بخدمة الحرمين الشريفين، وتمكن الحجاج والمعتمرين وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أداء عباداتهم بأمن واستقرار ورخاء، يأتون بأمان ويؤدون مناسكهم بأمان ويرجعون إلى بلادهم بأمان. فهذه مزايا عظيمة جمعها الله لهذه الدولة المباركة بسبب أنها قامت على العقيدة الصحيحة، وأنها تحكم شرع الله سبحانه وتعالى، وأنها تخدم الحرمين الشريفين. نسأل الله جل وعلا أن يتم عليها نعمته. انتهى قوله حفظه الله. قلت: ونسأل الله جل وعلا أن يكون لها نصيب كبير من قول الله سبحانه وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وبلا شك فالجميع يستشعر ويدرك عظم الموقف وهو على هذه الأرض المضيئة بنور القرآن المضمخة بشرف الرسالة وعمق الإيمان، تتلاحق الإمكانات ويتواصل العطاء ويستقر في ذهن الأجيال القادمة أننا نبذل ما نبذل عن قناعة تامة بعظم المسؤولية، ونؤكد أننا نستشعر في كل موقف واجبنا الذي اختاره الله لنا ودورنا الذي حملنا مسؤولية أدائه، ونقيم الإنجاز شامخا عن يقين، لأن رسالتنا مسؤولية حماية المقدسات وتوسعة الحرمين الشريفين وتطوير خدمات المدينتين المقدستين. وما يحدث اليوم على أرض الواقع من توسعة للحرمين المكي والمدني وتطوير لهما، وما يرصد الآن من ملايين الحجيج والزوار، هو تحقيق لدور القيادة الرشيدة منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله دأبهم جميعا السهر على أمان وطمأنينة ضيوف الرحمن والحرمين الشريفين وزوارهما، وإدراكا ووعيا لحجم المجامع البشرية المسلمة التي تتلقى العناية والرعاية في مواسم العام كله وفي موسم الحج بالذات. إن من حق حكام ولاة أمرنا في هذه البلاد المملكة العربية السعودية مكافأة لمعروفهم الدعاء لهم من أولهم المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود إلى عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز التوجه إلى الله بخالص الدعاء أن يجزيهم الله على ما قدموا من خدمة الإسلام والمسلمين أجزل الثواب وأكمله. ومن حقهم أيضا على كل مسلم ومسلمة حظي بالعناية والرعاية أثناء أداء شعائر مناسكه أن يدعو الله لهم بأن يثيبهم على ما قدموه ويقدمونه في كل عام من العناية الفائقة لضيوف الرحمن، فجزاهم الله خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناتهم. وكذلك العلماء المساندون لولاة أمرنا في بيان الأحكام الشرعية والآداب المرعية المدعمة بالأدلة من الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح بفهم سلف الأمة، وعلى رأسهم على رأس أولئك الأئمة سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ وأصحاب الفضيلة هيئة كبار العلماء ولجنة دائمة للإفتاء. كما نخص بالدعاء معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ أن يوفقه الله ويسدده على ما يقوم به من توجيهات حكيمة إلى جميع فروع الوزارة بالمملكة، والتي يترجم مدراؤها بدورهم تلك التوجيهات إلى واقع عملي. وما هذا اللقاء إلا ثمرة من ثمرات حرص معاليه على الدعوة لتقوم بدورها في توعية الفرد والمجتمع وترسيخ معاني الوسطية والاعتدال والاجتماع ونبذ التطرف والتحزب والافتراض. كما لا ننسى منسوب الوزارة حفظهم الله تعالى، وما هذه المناشط في هذا الجامع العريق إلا بسبب جهودهم وحرصهم حفظهم الله كما أسلفت تنفيذا لتوجيهات معالي الوزير، والدور الفاعل في تنسيق البرامج الدعوية على مدار العام، الجهود المبذولة وحسن الاستقبال لزملائهم الدعاء المشاركين مناطق المملكة، فجزاهم الله عن الجميع خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناتهم. والله نسأل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله القائل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، والقائل عز من قائل: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، الذي قام بين يدي ربه حتى تفطرت قدماه فقيل له: تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. صاحب الفضيلة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ: أيها الفضلاء من علماء ومشايخ وسائر الحاضرين والسامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم هذه الشعيرة العظيمة في هذا الجامع المبارك. يطيب لي في هذا اللقاء التحدث إليكم عن جهود المملكة العربية السعودية في حماية الحج وأمن الحجيج عبر محاور ثمانية، فأقول وبالله التوفيق. أما بعد، فإن من تمام شكر نعمة الله علينا شكر من له حق التعليم والتوجيه والحفظ حتى تفيأنا ظلالها ورفة كاملة. ومن أولئك بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ولاة أمرنا في هذا الوطن الغالي المملكة العربية السعودية من حكام آل سعود المرضيين والعلماء الربانيين، وعلى رأس تلك النعم نعمة العقيدة الخالصة والشريعة الوافية والمنهج الصافي والأمن الشامل، وليس هذا خاصا بأهل الوطن الأصليين، بل هو حق لكل من درج على ترابه أو دلف إلى رحابه. وفي مقدمة هؤلاء الوافدين حجاج بيت الله الحرام وعمار بيته وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على مدار الساعة عدا موسم الحج الذي يؤم البيت العتيق الملايين من الحجاج والعمار والزوار، والذين هم بطبيعة الحال بأمس الحاجة إلى الأخذ بأيديهم وإحاطتهم بالرعاية والعناية والأمن، الأمر الذي يجعل الأهمية جسيمة والمسؤولية عظيمة. ولعلنا نبحر في بحار جهود حكام آل سعود لنجتاز بعض أمواجها المتدفقة من أيديهم البيضاء التي تصب في حماية الحج وأمن الحجيج، فأقول وبالله التوفيق. إن من نعم الله علينا عز وجل من نعمه على هذه البلاد المملكة العربية السعودية أن جعلها قبلة للمسلمين في كل زمان ومكان، واختارها الله مبعثا لنبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومنطلقا لجحافل المجاهدين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه ونشروا دين الله تعالى في أصقاع المعمورة، ومنها شع نور الإسلام والعلم والحضارة على أسس ثابتة. ومن هذا المنطلق الديني والتاريخي أولت حكومة المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس الإمام الملك عبد العزيز إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أولت عناية كبيرة بخدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوار والمواطنين في مكة والمدينة. المحور الأول: الخدمات المكثفة من أجل حماية الحج وأمن الحجيج. فمنذ العهد السعودي الميمون حمل الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود يرحمه الله الأمانة سائرا على المنهج الإسلامي الصافي ومطبقا لتعاليم العقيدة وحاكما بالشريعة، فبذل الغالي والنفيس من أجل توفير الأمن في الجزيرة العربية وتأمين قوافل الحجاج لأداء فريضتهم في يسر وسهولة حتى يعودوا إلى ديارهم سالمين بعد أن كانت رحلة الحج قبل هذا العهد الزاهر تكتنفها المصاعب وتحفها المخاطر. وقد سار على هذا النهج أبناء البررة من بعده وهيئوا للمسلمين سبل الراحة أثناء أدائهم مناسك الحج والعمرة. وظل هذا الاهتمام بضيوف الرحمن وزوار الحرمين الشريفين مستمرا، وشهدت خدمات الحج تطورات جمة. قد شهدت توسعات ضخمة لعمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي والعناية بالمشاعر المقدسة، حيث شقت أنفاق عملاقة وجسور كثيرة في مكة المكرمة والمدينة النبوية، مما أتاح لكل حاج ومعتمر وزائر ومواطن الوصول إلى الحرمين الشريفين وأداء الصلوات الخمس فيها دون عناء أو مشقة أو تعب. كما ربطت المشاعر بشبكة واسعة من الطرق السريعة جعلت حركة الحجيج بين المشاعر تسير بشكل ميسر، إضافة إلى ما تشهده المشاعر المقدسة من تسهيل الجبال الصلدة وتوفير المياه بكميات كافية وميسرة وتوسيع دائرة الاتصالات لتمكين الحجاج من الاتصال بذويهم وتوفير أقصى درجات الرعاية الصحية لحجاج بيت الله الحرام في مختلف مناطق الحج. إن الحج عين اهتمام المملكة منذ عهد المؤسس الأول، فمن قراراته رحمه الله التي تحمل الكثير من مشاريع التي تعنى بحماية الحج وإعداد بيئة صالحة لاحتضان ضيوف الرحمن. أولاً إقرار مهنة الطوافة واختيار ذوي الكفاءات التي يستفيد منها حجاج الخارج الذين هم بحاجة إلى الأخذ بأيديهم ليؤدوا مناسكهم على الوجه الأكمل. ثانياً إصلاح الطرق التي يتنقل من خلالها الحجاج والعمار والزوار. ثالثاً توجيه المؤسس رحمه الله بإصلاح وضع المسعى بتسقيفه بالمظلات وتبليط أرضيته وتوسيعته بإزالة الدكاكين وما حولها من الزوائد والاستفادة منها لصالح المسعى. واستكمل تنفيذ هذا التوجيه السامي في عهد الملك سعود رحمه الله. رابعاً أمر الإمام عبد العزيز رحمه الله بتوفير أسباب الراحة للحجاج والمعتمرين عند وصولهم إلى مدن الحج ومنها مكة المكرمة، حيث وجه رحمه الله بتشييد الفنادق وأمر بإعفاء من يريدون إنشاء فنادق لنزول الحجاج والمعتمرين من الرسوم الجمركية على أدوات البناء والإنشاء ولوازم الفنادق. خامساً أصدر الملك عبد العزيز رحمه الله أمره الثاني إلى معالي وزير المالية الشيخ عبد الله سليمان رحمه الله بإقامة سد يحمي مكة من السيول. سادساً أمر المؤسس الملك عبد العزيز بتوسعة المسجد النبوي الشريف والتي استكمل تنفيذها في عهد الملك سعود رحمه الله. سابعاً ومع تزايد أعداد المسلمين وتضاعف أعداد الراغبين لحج بيت الله الحرام، مما أظهر مدى الحاجة إلى توسعة المسجد الحرام وتيسير العبادة للمسلمين بجميع فئاتهم، فقد أصدر الملك سعود رحمه الله في عام 1375 أصدر أمره بإجراء توسعة شاملة للمسجد الحرام وعمارته، وقد تمت على عدة مراحل. الأولى إزالة المنشآت السكنية والتجارية التي كانت قائمة قرب المسعى، وهدم المباني القائمة شرق المروة والبدء بشق طريق جديد بجانب الصفا والمروة إلى حي القرارة والشامية. ثانيا، المرحلة الثانية وقد بدأ تنفيذها عام 1379، تم خلال هذه المرحلة بناء أساس الرواق الجنوبي، وكسيت جدرانه بالرخام كما كسيت العقود والسقوف بالحجر المنقوش. ب، أقيم ممر دائري فوق الصفا على مستوى سطح الطابق العلوي للرواق الجنوبي والمسعى، ووصل بينهما بسقف مستدير مكبب، وخصص هذا الممر من باب الصفا الجديد إلى أحد الطابقين، ويستمر العطاء والبذل بسخاء من حكام الدولة السعودية في التوسعات العملاقة والخدمات الهائلة. ففي عام 1405 وضع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله حجر الأساس لتوسعة المسجد النبوي الشريف، وكذلك في عام 1409 وضع حجر الأساس لأكبر توسعة شهدها المسجد الحرام بالنسبة لما مضى من التوسعات. وفي عام 1418 أمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمه الله بوضع خيام للمشعر أو بمشعر ميناء غير قابلة للحريق، ويمضي العمل الدؤوب، ولم يقف عند عهد من عهود الملوك الأوفياء لدينهم ووطنهم وأفراد شعبهم، بل وكل زائر ونازل ضيفا على الديار المقدسة. وكلما ترجل فارس امتطى صهوة الجواد آخر، فإذا هو فارس محنك ولا عجب، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. وكل أبناء الملك عبد العزيز تخرجوا من مدرسته، فاستلم العناية بالمشاعر والمقدسات بعد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله رحمهم الله، فبذل في سبيل ذلك بذل من لا يخشى الفقر. فمنذ أن تبوأ سدة الحكم أمر رحمه الله بتنفيذ مشاريع عملاقة وتاريخية تشمل توسعة المسجد الحرام والمناطق المحيطة به لتتسع لأكثر من 2 مليون مصل، ويشمل المشروع أيضا توسعة الميادين المحيطة بالمسجد الحرام والتي تتضمن المرافق والممرات والأنفاق والمعابر التي من شأنها إخلاء الحشود من المصلين والساعين. ويضاف إلى ذلك نظام حديث للتخلص من النفايات وأنظمة المراقبة الأمنية، إضافة إلى تطوير الخدمات الخاصة بالكهرباء والماء وتكييف الهواء والمحطات الأخرى الداعمة للمسجد الحرام. ومن المتوقع بعد استكمال هذا المشروع المعماري الضخم أن تصل المساحة إلى 100,000 متر مربع، التي تعتبر أكبر توسعة في تاريخ المسجد الحرام. وأمر أيضا بتوسعة المسعى بعرض 40 مترا وبارتفاع 4 طوابق، وتمت تكملة المشروع بعرض 40 مترا بعد أن كان 20 مترا، ويبلغ طوله 3500 متر. وبعد هذه التوسعة ازدادت المساحة الكلية إلى 78,000 متر، وهناك 3 طوابق للسعي، إضافة إلى مساحة القبو المخصصة تماما للمقاعد المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة. وأعطى أيضا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله أوامره الخاصة لتوسعة المسجد النبوي لكي يصل إلى أكثر من 5 مرات من مساحته قبل التوسعة، ويتسع لأكثر من 2.5 مليون مصل، كما شهد المسجد النبوي أيضا في عهده الكثير من الخدمات النوعية للزوار والمصلين، وشهدت المواقع الأخرى مثل عرفات ومنى ومزدلفة مشاريع عملاقة لا مثيل لها في عهد الملك عبد الله، وأدى مشروع الجمرات إلى تسهيل تأدية الشعائر للحجيج، ومن دون مشقة أو حوادث أو ازدحام. وكلف المشروع 4 مليارات ريال، ويتسع لأكثر من 4 ملايين حاج، ويتكون من 5 طوابق، وبارتفاع 12 مترا في كل طابق، و12 مدخلا ومخرجا من الجهات الأربع، إضافة إلى مخارج الطوارئ التي تتسع ل300,000 حاج في الساعة. ويوجد أيضا كاميرات مراقبة تعمل على مدار الساعة، ومطار طائرات عمودية لحالات الطوارئ. كما أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتنفيذ مشروع القطار السريع الذي يربط مكة وجدة والمدينة، وهناك حاجة ماسة لهذا المشروع المسمى بقطار الحرمين السريع في الوقت الحالي بسبب زيادة أعداد الحجيج والزائرين والمقيمين الذين يزورون مكة والمدينة أثناء أشهر الحج، بل أثناء أشهر العام. ومن المنتظر أن يصل حجم النقل السنوي لهذا المشروع إلى أكثر من 3 ملايين راكب سنويا. وقطار الحرمين السريع يربط مناطق مكة والمدينة خلال جدة بطول 480 كيلومترا، وتبدأ أول مرحلة من المشروع ببناء 4 محطات للركاب، بما فيها محطات في مكة ومحطتين في جدة تربط مطار الملك عبد العزيز الدولي ومركز المدينة، وستكون المحطة 4 في المدينة، وستتضمن المرحلة الآتية إنشاء محطة أخرى في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية مستخدمة قطارا عالية السرعة تزيد سرعته على 300 كيلو متر في الساعة. أما عن مشروع الملك عبد الله رحمه الله تعالى لزمزم، فهذا المشروع يعتبر الأول من نوعه بالمقارنة بالمشاريع السابقة. هذا المشروع الذي كلف 700 مليون ريال سيقوم بتنقية 5 ملايين لتر من مياه زمزم كل يوم خلال خطين من خطوط التنقية، تستخدم الفلاتر المرشحات ووحدات التبطيل، وسيتم تخزين 10 ملايين في خزان يتم ضخ الماء منه في 4 مواسير من الصلب بقطر 200 ملليمتر، وهناك 1 مليون لتر الماء أخرى يتم ضخها كل يوم إلى مصنع قريب يقوم بتعبئة الماء. ولدى المحطة مولدات كهربائية احتياطية تنتج 10 ميغاوات من الكهرباء. أخي المسلم، إنما سبق ذكره مما قدمه الملك عبد العزيز وأبناؤه البررة الأوفياء الملك سعود، ملك فيصل، ملك خالد، الملك فهد، الملك عبد الله رحمهم الله، وما يتم استكماله وإنشاؤه في عهد الملك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، متصلا بتلك السلسلة المباركة من الخدمات لبيت الله الحرام والمشاعر المقدسة والمدينة النبوية، والذي لم يسبق له مثيل في خدمة الحرمين الشريفين لهو غيظ من فيض. نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. المحور الثاني حماية الحج من مغالاة بعض شركات حجاج الداخل، فكما بذلوا الغالي والنفيس في الإنشاء والتعمير والتأسيس، سخروا كذلك تطوير خدمات الحجاج بالمسار الإلكتروني. ففي سياق التطور المستمر في خدمة حجاج بيت الله الحرام، اتخذت وزارة الحج الإجراءات والضوابط للحد من مغالاة بعض شركات الحجاج الداخل في الأسعار، وتم تحويل الإجراءات الورقية التي تتم مع إدارة حجاج الداخل إلى عمل إلكتروني يتم بالسرعة المطلوبة، كما تم دعم وتطوير قطاع الشركات لحجاج الداخل بما يضمن لهم تقديم خدمات تليق بحجاج بيت الله الحرام. وقد نالت منظومة البرامج والأنظمة الإلكترونية التي نفذتها الوزارة خلال السنوات الماضية تقدير المحكمين الدوليين، ويحسب للوزارة الموظفة التقنية في مختلف أعمالها، بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة وسط المنظومة العالمية. وهناك الكثير من الخدمات التي تقدم للحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة النبوية، كما توجد خدمات حول الحرمين الشريفين، وتوجد لجان للمتابعة والمراقبة في مكة والمدينة، وهناك مراكز خدمات حول المسجد الحرام والمسجد النبوي لإرشاد التائهين من الحجاج، كما تم إنشاء دوريات بين مكة والمدينة في الأوقات التي يسافر فيها فقراء الحجاج مشيا على الأقدام لحماية صحيا وأمنيا وتوفير وسائل النقل لمن هم بحاجة إلى ذلك، كما هو حاصل في المشاعر من باب أولى. المحور الثالث: حماية الحج والحجيج من الأخطاء التي يترتب على وجودها بطلان الحج أو نقصانه أو إحداث بدع مخالفة للشرع الحنيف. أما حماية الحج من الناحية الشرعية فنظرا لحاجة الحجاج إلى من يرجعون إليه لإيضاح ما يشكل عليهم في أحكام حجهم وعمرتهم، فقد أنشئت لهذا الغرض الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، لتقوم بتوفير العدد الكافي من دعاة وزارة الشؤون الإسلامية وغيرهم من منسوب جامعة الإمام ووزارة التعليم، فتزود من ذلك المواقيت والمنافذ البرية والبحرية ومراكز مكة والأماكن التابعة لذلك. فما على الحاج إلا أن يتوجه إلى أقرب مركز أو كبينة أو مقر ليجد ما يشفي العليل ويروي الغليل، أو يتصل على الهاتف المجاني وهو في مقره في أي مكان فيأتيه الجواب في الحال، بالإضافة إلى ما تقوم به وكالة المطبوعات من تزويد تلك الأماكن التي يتواجد فيها الدعاة بالأعداد الكافية من الكتب والمطويات والأشرطة الكاسيت والأقراص الممغنطة المتضمنة لبيان العقيدة الصحيحة والعبادات الموضحة الموضحة بالشروط والأركان والواجبات، بالإضافة إلى ترسيخ أصول أهل السنة والجماعة ومنهج السلف الصالح. ولا يقتصر دور العلماء على إفادة الحجاج عن أحكام مناسكهم فحسب، بل لهم جهود مشكورة في مقارعة البدع وأهلها، من أن يسوقوها إلى ديار التوحيد ومعقل الإسلام. فمن ذلك على سبيل المثال ما جاء به بعض الحجاج في عام 1344 في عيد الأضحى، وحجاج العالم الإسلامي مجتمعون في مخيماتهم بمنى، تلفت عربان نجد وكانوا أكثر الحجاج عددا في ذلك العام، فرأوا المحمل القادم على جمل يتهادى بين الجموع تحيط به موسيقاه وعساكره ودباباته، وتصايح يعني عربان نجد الصنم الصنم، وتهافتوا يرشقونه بالحجار وهم بملابس الإحرام، ولم يكن من أمير الحملة إلا أن أمر بنصب المدافع والرشاشات وإطلاق نيرانها على الجموع. ولما علم الملك عبد العزيز بالخبر وهو على رأس الحجيج أسرع يعدو حتى توسط بين العربان والجند وبسط ذراعيه يصيح: أنا عبد العزيز، أنا عبد العزيز. وكان من لطف الله عليه وعلى الأمة الإسلامية أنه لم تتناوله رصاصة طائشة أو متعمدة، وهدأ إطلاق النار، وتدخل الجند السعودي وانكف الناس، وأمر الملك بحجب المحمل عن الأنظار، وأمر بإحراقه. فصار هذا الموقف الحازم تجاه البدع وأصحابها رادعا لمن تسول له نفسه محاولة الخطأ مرة ثانية. ثانيا، الرسالة التي ألفها رافضي يدعو فيها إلى تعظيم القبور ومشروعية شد الرحال إليها والتبرك بأصحابها وتجنيه في رسالته على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن سار على طريقته في التحذير من الزيارة البدعية والشركية فرد عليه العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله بكتابه أوضح الإشارة في الرد على من أباح الممنوع من الزيارة، طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عام 1405 للهجرة، فند فيه المؤلف زيف الرافضي في رسالته المظلمة والتي نال فيها من مقام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن هو على منهجه كشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود الذي نصر دعوته فقامت شريعة الله على البيان والسنان. قال الرافضي في رسالته: إلى أن ألقى الشر جيرانه، وجاد الدهر بولاء ذي الجهل، وربتهم أيدي الهوى، وأرضعتهم أمهات الضلال، وشاخلتهم رجالات الفساد، وتمثلوا في الملأ بشرا سويا، سجيتهم الضلال، فجاسوا خلال الديار، فضلوا وأضلوا، واتبعوا سبل الغي، وصدوا عن سبيل الله. يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب والأمير محمد بن سعود، هذه أوصافهم عند هذا الخبيث. قال: واتبع هواه، فجاء في القرن العشرين كشيخه يعني ابن تيمية يموه ويدجل ويتحرش ويتسذج. قال الشيخ أحمد رحمه الله ردا على هذه المقالة المفتراء: أراد المؤلف بهذا الكلام دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب والدولة السعودية على ما يظهر من فحوى كلامه، أي في شمال الجزيرة العربية عامة وفي نجد خاصة، حيث ظهرت دولة التوحيد التي قضت على الشرك والخرافات وأحلت محلها التوحيد وإخلاص العبادة لله رب السماوات والأرض ومالكهما والمتصرف فيهما وفي الكون كله. زعم هذا الجاهل أن التوحيد والسنة واتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وإفراد الله بالعبادة شر، ثم نزه الله تعالى عن تقدير ذلك فقال: وجاد الدهر بولاء ذي الجهل. فنسب إيجاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهدايته إلى الخير وتوفيقه لطلب العلم الصحيح وتنوير بصيرته لرؤية الحقائق الإسلامية، كل ذلك منسوب عنده إلى الدهر لا إلى الله عز وجل. وأما قوله فشاخلتهم رجالات الفساد، فهو يشير بذلك إلى الإمام محمد بن سعود الكبير الذي حمل على كاهله نصرة الدعوة الإسلامية، فجعل الله النصر حليفه حتى كون دولة إسلامية محترمة. وإلى ذلك يشير الرافضي بقوله: وتمثل في الملأ بشرا سويا، سجيتهم الضلال، فجاسوا خلال الديار فضلوا وأضلوا. قال الشيخ أحمد رحمه الله: أي نمت دولتهم حتى كبرت وعظمت وأصبحت دولة محترمة، أصبحت دولة محترمة. ونقول له: وعلى رغم أنفك يا عدو الله، أبى الله إلا أن يظهر الحق ويعلي كلمته وإن رغمت ألوف الظالمين. فقد حفظ الله الملك في أحفاد هذا الرجل الذي سخى بنفسه لله عز وجل وأيد دعوة الحق من حين أن قامت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فآواه إليه ونصره حتى زماننا هذا، خلا فترة أو فترات ضعف استعادوا فيها قوتهم بتوفيق من الله على يد الملك الراحل عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، حيث توسعت في عهده مملكتهم وفتح الله لهم خزائن الأرض، فتح الله لهم من خزائن الأرض ما جعل مملكتهم من أغنى الدول وأرغدها عيشا وأفضلها أمنا وإيمانا، إلى أن قال رحمه الله: وأخيرا انظر أيها القارئ الكريم إلى عبارة هذا الرافضي الخبيث الذي يزعم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب من ولائذ الجهل والضلال، وأن الإمام محمد بن سعود من رجالات الفساد، ومن لازم ذلك أن التوحيد الذي دعا إليه ونشره هذان الإمامان ذلك بدعوته وتعليمه واجتهاده، وذلك بسلطانه وعتاده وجهاده، أنه جهل وضلال وفساد، وتلك ردة عن الإسلام إن كان قد دخل فيه. فأين هذا الكلام من قول ذلك المنافق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: لم أرى مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فأنزل الله تعالى في حقه: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فهذا من حماية الحج بالأمن المعنوي من البدع والمبتدعة، هيأ الله له رجالا يحفظونه بالعلم والسلطان. المحور الرابع: رعاية الأمن في جميع المجالات مطلب ضروري لحماية الحج وأمن الحجي. أما الأمن الحسي فلا شك أنه مطلب ضروري لكل فرد أو جماعة، ولا يمكن أن يتم إنجاز أي عمل إذا اختل جانب الأمن، لا سيما وأن هناك من مرضى الأفكار من يتحينون الفرص لتحقيق مآربهم المريبة ومجتمعات الحجاج وأماكن تواجدهم بأمس الحاجة. إلى العناية الفائقة بتوفير الأمن لهم ليؤدوا شعائر مناسكهم بكل راحة وطمأنينة. وقد أتى على المشاعر أعوام تعطلت من الحجاج والعمار بسبب فقد الأمن وكثرة قطاع الطرق الذين يتعرضون للحجاج لسد ما معهم من زاد أو رواحل. وكان الحاج إذا خرج للحج أوصى وصية المحتضر، وقليل من ينجو ويرجع إلى أهله إذا سلم من اللصوص، تعرض للأمراض الفتاكة التي تتفشى في مجتمع الحجيج الخالي من أدنى الخدمات الطبية. فعنيت دولة الإمام عبد العزيز بهذا الجانب بعد أن مكنه الله من حكم البلاد وبسط نفوذه على منطقة الحجاز ومكة وجدة والمدينة، فكان أول مهمة أولاها جل اهتمامه هو تأمين حجاج بيت الله الحرام وعماره وزوار مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان من تنظيمه لأمن الحجاج أن يرسل الجنود إلى جهات المواقيت والمنافذ البلدية التي يدخل عن طريقها الحجاج من أجل حمايتهم من قطاع الطرق. ومن يوجد مترصدا لحاج أو مسافر من أجل المال الذي معه فإنه تلحق به أقصى العقوبات، حتى ذاع صيت الأمن وتورع الناس من السطو على أموال المسافرين. ويذكر أن حاجا ظل بعيره وعليه زاده، فبحث عنه فلم يجده وضاق عليه الوقت فذهب لأداء نسكه، وبعد انتهائه من الحج رجع إلى الجهة التي فقد فيها جملا فسأل على الآبار، فقيل له: جملك يرد كل يوم لا يتعرض له أحد، حتى أطلقوا عليه جمل عبد العزيز. فانتظر الرجل وقت الورود فإذا بجمله قد ورد على البئر، وهذا نتيجة تطبيق أحكام الشريعة. ولذا قيل: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لقد بذل الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى في سبيل أمن الحج والحجيج بذل في سبيل ذلك كذلك لما كان رحمه الله قائما بجيشه على حصار جدة أذن لجنده بالانسحاب من جبهة القتال، وكان أكبر همه في سنة 1343 أن يبسط نفوذه على الثغور الحجازية كينبع والقنفذة تيسيرا لدخول الحجاج من البحر، وهو يعلم أن مصير تلك الثغور مرتبط بمصير جدة. وقبل أن تنشب المعركة بينه وبين الإمام يحيى ملك اليمن، تعمد عبد العزيز التسويف والتمهل إلى أن ينصرف الناس من حجهم. هذا مثال على رعاية ولاة هذا البلاد أمن الحج. ولما استتب الأمن في مكة والمدينة وما حولهما من المدن، أرسل الملك عبد العزيز مندوبين إلى الدول الإسلامية لتسهيل العقبات التي تعيق وصول الحجاج إلى مكة المكرمة، وأن الحالة الأمنية في الحجاز مستقرة، ويرحب بقدوم المسلمين لأداء فريضة الحج. قال سمو الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله مجيبا على سؤال وجه له: هل هناك تخوف من أن يستغل أنصار القاعدة الحج حتى يستطيعوا تجميع أنفسهم ونشاطهم؟ قال سمو الأمير نايف رحمه الله: آمل أن لا يحدث هذا الشيء، مؤكدا أن كل شيء مأخوذ في الاعتبار، وأملنا في جميع المسلمين أن يقدسوا هذه الشعيرة. وأما الذي يسيء لأمن الحج في هذه الفترة المقدسة فهو عند المسلمين لا يمت إلى الإسلام بسلام، ونحن لا نريد أن يحصل شيء من ذلك، ونأمل من الكل أن يقدر المسلمين وحجهم، وهذا أملنا في الجميع. ولكن إذا حصل شيء لا سمح الله فنحن مستعدون لمواجهته. وأقول هذه رسائل واضحة من حكام المملكة العربية السعودية إلى جميع العالم، أن المشاعر المقدسة بما فيها الحرمين الشريفين محاطة بأمن لم يوجد في أي دولة من دول العالم، وهذا بفضل الله ثم بفضل تطبيق أحكام الشريعة الغراء المستنبطة من الكتاب والسنة. المحور الخامس: رعاية الدولة السعودية. الحج واجب ديني نابع عن إيمانها بأن ذلك أحد أهم مبادئ قيادة السعودية. فمنذ الربع الأول من القرن الماضي استطاع الملك عبد العزيز رحمه الله أن يثبت للعالم أن السعودية يملكون من القدرات الكفيلة بإثبات أن الأماكن المقدسة تدخل مع العهد السعودي تأريخا جديدا، حيث جعل من خدمة الحرمين الشريفين أحد أهم مبادئ القيادة السعودية عبر أكثر من قرن من الزمان. عمل أبناء الملك عبد العزيز رحمهم الله على ترسيخ المكان التاريخي للحرمين في خارطة المملكة العربية السعودية، واعتبر موسم الحج أحد أهم القنوات التي تجلد فيها الحكومة السعودية ما يزيد على نصف مليون سعودي لخدمة أكثر من مليونين من الحجاج سنويا. المحور الخامس: عبر التاريخ نظرت المملكة إلى أن خدمة الحجيج والمعتمرين شرف عظيم لكل فرد يسكن فيها، وهذه الرؤية صاغت الكيفية التي تعمل بها، ومن أجلها المملكة من أجل الحرمين أثبتت السعودية للعالم أن وجود الحرمين الشريفين ضمن أراضيها وجغرافيتها وتاريخها يوجب عليها النظر بعمق إلى هذه المقدسات، كونها تشكل قبلة للمسلمين وهدفا للزيارة وأداء للمناسك لكل مسلم على وجه الأرض. ومنذ عهد مؤسس الدولة السعودية الثالثة الملك عبد العزيز رحمه الله والسياسة الخاصة بزيارة الأماكن المقدسة تقوم على مبادئ راسخة تتمثل في تقديم أرقى أقصى وأرقى الخدمات وفق أعلى المعايير لكل زائر وراغب في أن يؤدي مناسك دينه في هذه المناسك والمشاعر. هذه المهمة ليست مجرد شعارات سياسية، فالحج والعمرة مناسك تتطلب الكثير من الخدمات المتنوعة لكي تؤدى بكل أمن واستقرار. وعبر السنوات أصبحت خدمة الحرمين جزءا لا يتجزأ من ثقافة المجتمع السعودي بأكمله، وليس القيادة السعودية فقط، بل إن ثقافة خدمة الحجيج من أقوى الثقافات الراسخة لدى كل سعودي، وهذه دلالة على أن القيادات السعودية منذ عهد الملك عبد العزيز رحمه الله إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله عملت عبر هذا الزمن على تقديم كل ما لديها من إمكانات متنامية عاما بعد آخر. فما عملته المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين خلال 100 عام الماضية يضاهي تاريخيا مراحل كثيرة عبر 14 قرنا من الزمن. هذا العمق وهذا الرسوخ في خدمة الإسلام والمسلمين ساهم في فشل كل المحاولات التاريخية لتسييس الحج، ولم تستطع الكثير من الدول النجاح في محاولاتها لتسييس الحج. ولعل أكبر الأسباب في ذلك أن السعودية تعاملت مع الحرمين الشريفين وفق أسس هدفها خدمة الإسلام والمسلمين بالدرجة الأولى، وليس من أجل مصالح سياسية أو ثقافية، بل استشعارا لمدلول قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وعندما يسمي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله نفسه بخادم الحرمين الشريفين، فهذا له دلائل على الاهتمام الأول للملك حفظه الله وقبله إخوته الملوك ووالدهم المؤسس رحمهم الله جميعا يساندهم الشعب السعودي والحكومة لخدمة الحرمين الشريفين. وعندما كانت خدمة الحرمين الشريفين ضمن خطط مرسومة لرؤية 2030 التي وضعها ولي العهد محمد بن سلمان حفظه الله تعالى من التطورات العظيمة للعمل الخدمي المقدم للحجاج، هذه علامات مبشرة على أننا نسبق زمننا في أفضل الخدمات. إن المملكة العربية السعودية كل سنة تعلن استعدادها لهذه المناسبة التي يجتمع فيها الملايين من مختلف بقاع الأرض ومن كل دول العالم لكل الجنسيات والأعراف والأعراق واللغات والفئات، ينادون ربا واحدا ويبتغون هدفا واحدا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، حتى يؤدوا شعيرتهم على أكمل وجه. كل ذلك والمسؤولون يضعون أولى الواجبات عليهم لتكريس الجهد وتوفير الإمكانات في سبيل تمكين الحجاج من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام في راحة ويسر وسهولة رغم الصعوبات ومحدودية المساحة وكثرة الحجاج. المحور السادس: تقديم المزيد من المفيد في كل عام جديد حماية للحج وأمن الحجيج. إن حكومتنا الرشيدة تسعى كل سنة لتوفير المزيد من أرقى خدمات الضيافة والأمن والرخاء والاستقرار لضيوف الرحمن حتى يستطيعوا أداء فريضة الحج في جو من الطمأنينة والرخاء والراحة. هذه الخدمات المتطورة التي نراها في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة تجسد مدى الاهتمام وحجم الرعاية التي ينالها الحجاج من المملكة العربية السعودية وشعبها. إن تكلفة مشاريع الحرمين الشريفين تعد الأعلى تكلفة في العالم على مستوى تكلفة المشاريع وعلى مستوى تكلفة المباني العملاقة، وكل ملك من ملوك هذه الدولة المباركة وضع له بصمة لخدمة الحرمين الشريفين نراها من خلال المشاريع الجبارة حتى أصبحت رمزا معماريا وشاهدا على التميز. كل هذه المشاريع أتت لخدمة الإسلام والمسلمين وابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. وبحسب الإحصاءات يتجاوز عدد المصلين في الحرم المكي 278,000 مصلٍ في كل ساعة، كما أن عدد الطائفين حول الكعبة 107,000 طائف كل ساعة، ويعمل على خدمة الحجاج خلال أداء المناسك فقط أكثر من 300,000 موظف مباشر وغير مباشر في الخدمات الرئيسية والخدمات المساندة كما يتم ضخ ضخ 2000 طن من ماء زمزم في الحرم المكي و300 طن في الحرم النبوي بالمدينة النبوية بشكل يومي. وهذه أرقام جبارة جدا يصعب الوصول إليها إلا بتوفيق الله ثم بجهود المخلصين من المسؤولين وأبناء الوطن. ومع تطور تقنية المعلومات التي أصبحت هي عمود الخدمات حيث سعت وزارة الحج لتعزيز الخدمات التقنية الحديثة في جميع أعمالها وخدماتها لتعريف حجاج بيت الله الحرام على خدماتها وتزويدهم بالإرشادات التي تكفل أداءهم الفريضة بكل يسر وراحة واطمئنان. ومن أبرز التطبيقات التي أطلقتها المملكة وقامت على تطويرها تطبيق الخرائط الرقمية وتطبيق المقصد الذي يساعد زوار مكة على تحديد مواقعهم بدقة داخل أروقة المسجد الحرام ومعرفة طريقهم إلى أي مكان يريدون الذهاب إليه. كما أن تطبيق مناسكنا وتطبيق تروية الذي يحدد الأماكن ذات الأهمية العامة مثل أقرب المساجد والمطاعم ودورات المياه مراكز التسوق والبحث عن أقصر طريق ممكن وتطبيقات أخرى مساندة مثل تطبيق صحة وتطبيق كلنا أمن كلنا أمن وتطبيق فزعة وتطبيق وطني وغيرها من خدمات تقنية المعلومات. كما أن هناك تطورا مستمرا في هذه الخدمات حيث أقيم هاكاثون الحج والذي أقيم لأول مرة في المملكة العربية السعودية. وجاء تنظيم هذا الحدث الضخم الذي شارك فيه آلاف المطورين من 51 دولة حول العالم ضمن جهود المملكة العربية السعودية المتواصلة كل عام في خدمة ضيوف الرحمن واغتناما للمواهب التقنية الشابة التي تبرز ضمنها مشاركة المبرمجين في استكشاف وتطوير تقنيات مواسم الحج. كسر هاكاثون الحج الرقم القياسي كأكبر هاكاثون في العالم حيث كان الهدف منه تجميع خلاصة أفكار المطورين لأحدث تطبيقات التقنية وتطويعها في سبيل تسهيل الخدمات لقاصد الحج إلى بيت الله الحرام. إننا نفخر دوما بأن نكون خدام الحرمين الشريفين ونسعى أن يكون الحج في كل سنة متطورا وميسرا لكل المسلمين في بقاع الدنيا. فتسهيل إكمال الركن الخامس للمسلمين لا يفوقه أجر وهو أجر من الله سبحانه وتعالى. المحور السابع حماية الحج وخدمة أمن الحج شرف لنا وفخر لأننا نعين فيه على طاعة الله ورسوله وإقامة شعائر الدين. إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه تبذل جهودا كبيرة من كل الأجهزة المعنية والجهات ذات العلاقة بشؤون الحج والحجيج التي سخرت وتسخر كل إمكاناتها وطاقاتها البشرية والمادية منذ وقت مبكر في التجهيزات والإعدادات وفق خطط زمنية محكمة ومدروسة لتسيير أعمال الحج وخدمة الحجيج خدمة ضيوف الرحمن الذين يقدمون إليها من كل حدب وصوب. ولم تتوالى المملكة في أي أمر من الأمور كبر أو صغر إلا بذلته في سبيل تذليل الصعاب أمام حجاج بيت الله الحرام. إنما يشعر به الحجاج من طمأنينة وسكينة وراحة بال وما يعينهم من إقبال على العبادات من روحانية وأداء مناسكهم في أجواء إيمانية هو من أهم ما تسعى إليه المملكة العربية السعودية في إطار سلامة وأمن حجاج بيت الله الحرام. وذلك لا يتحقق إلا بتوفيق من الله ثم بالجهود الكبيرة والعظيمة التي تبذلها وتتخذها الأجهزة الأمنية بكل قطاعاتها برفع الاستعدادات والجاهزية إلى أعلى مستوياتها ووضع خطط عمل متكاملة لجميع المنافذ البرية والبحرية والجوية وتجنيد كل طاقاتها لتسهيل دخولهم بأسرع وقت ممكن. وكذلك مغادرتهم بعد أداء فريضة الحج وتدعيم كل المشاعر المقدسة بالأعداد المناسبة من رجال أمن البواسل لتغطية كل احتياجات الحجيج وتوفير أقصى أسباب الراحة واليسر لهم وإحاطتهم بكل أسباب الأمن والأمان وتهيئة الظروف البيئية الآمنة والمناسبة لأداء مناسكهم على الوجه الأكمل وحماية لأرواحهم وأموالهم وتأمين الرعاية الطبية لهم وتيسير تنقلاتهم واتصالاتهم وتواصلهم مع الآخرين في داخل وخارج المملكة. المحور الثامن والأخير، وقد أشاد حجاج بيت الله الحرام بالجهود المخلصة التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية خدمة لأطهر بقاع الأرض ولاستشعارها حكومة وشعبا شرف وجودها والقيام عليها خلال وضع كل استعداداتها وطاقاتها البشرية والخدمية لإنجاح الحج في كل عام ومرونة تنقلات هذه الجموع الغفيرة من الحجيج بين المشاعر المقدسة، كما أعربت وتعرب وسائل الإعلام الإسلامية والعالمية عن تقديرها لتلك الجهود الجبار التي تهيئ المناخات المناسبة لهذه الأعداد الهائلة من المسلمين والذين يجتمعون من كل أنحاء العالم في بقعة واحدة ومشعر مقدس واحد. قال شيخنا العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: فهذه الدولة المباركة الدولة السعودية تجمعت فيها فضائل عظيمة مكنها الله بها وأمنها وفتح لها أبواب الرزق. الميزة الأولى أنها قامت على الدعوة المباركة، دعوة الشيخ محمد، الدعوة الشيخ المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، تدعو إلى الله وتوحيده وعبادته ونبذ الشرك وأسبابه وتعليم المسلمين العقيدة الصحيحة الصافية، عقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. الميزة الثانية أنها تحكم الشريعة في محاكمها والقضاء بين الناس، وتلك ميزة اختصت بها في هذا الزمان، بينما الدول الكثيرة لا تحكم الشريعة وإنما تحكم القوانين الوضعية مع أنها تدعي الإسلام. الميزة الثالثة أنها ولله الحمد تقوم بخدمة الحرمين الشريفين وتمكن الحجاج والمعتمرين وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أداء عباداتهم بأمن واستقرار ورخاء، يأتون بأمان ويؤدون مناسكهم بأمان ويرجعون إلى بلادهم بأمان. فهذه مزايا عظيمة جمعها الله لهذه الدولة المباركة بسبب أنها قامت على العقيدة الصحيحة وأنها تحكم شرع الله سبحانه وتعالى وأنها تخدم الحرمين الشريفين. نسأل الله جل وعلا أن يتم عليها نعمته. انتهى قوله حفظه الله. قلت ونسأل الله جل وعلا أن يكون لها نصيب كبير من قول الله سبحانه وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وبلا شك فالجميع يستشعر ويدرك عظم الموقف وهو على هذه الأرض المضيئة بنور القرآن المضمخة بشرف الرسالة وعمق الإيمان، تتلاحق الإمكانات ويتواصل العطاء ويستقر في ذهن الأجيال القادمة أننا نبذل ما نبذل عن قناعة تامة بعظم المسؤولية، ونؤكد أننا نستشعر في كل موقف واجبنا الذي اختاره الله لنا ودورنا الذي حملنا مسؤولية أدائه، ونقيم الإنجاز شامخا عن يقين لأن رسالتنا مسؤولية حماية المقدسات وتوسعة الحرمين الشريفين وتطوير خدمات المدينتين المقدستين. وما يحدث اليوم على أرض الواقع من توسعة للحرمين المكي والمدني وتطوير لهما وما يرصد الآن من ملايين الحجيج والزوار هو تحقيق لدور القيادة الرشيدة منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله، دأبهم جميعا السهر على أمان وطمأنينة ضيوف الرحمن والحرمين الشريفين وزوارهما، وإدراكا ووعيا لحجم المجامع البشرية المسلمة التي تتلقى العناية والرعاية في مواسم العام كله وفي موسم الحج بالذات. إن من حق حكام ولاة أمرنا في هذه البلاد المملكة العربية السعودية مكافأة لمعروفهم الدعاء لهم من أولهم المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود إلى عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز التوجه إلى الله بخالص الدعاء أن يجزيهم الله على ما قدموا من خدمة الإسلام والمسلمين أجزل الثواب وأكمله. ومن حقهم أيضا على كل مسلم ومسلمة حظي بالعناية والرعاية أثناء أداء شعائر مناسكه أن يدعو الله لهم بأن يثيبهم على ما قدموه ويقدمونه في كل عام من العناية الفائقة لضيوف الرحمن، فجزاهم الله خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناتهم. وكذلك العلماء المساندون لولاة أمرنا في بيان الأحكام الشرعية والآداب المرعية المدعمة بالأدلة من الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح بفهم سلف الأمة، وعلى رأسهم على رأس أولئك الأئمة سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ وأصحاب الفضيلة هيئة كبار العلماء ولجنة دائمة للإفتاء، كما نخص بالدعاء معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ أن يوفقه الله ويسدده على ما يقوم به من توجيهات حكيمة إلى جميع فروع الوزارة بالمملكة والتي يترجم مدراؤها بدورهم تلك التوجيهات إلى واقع عملي. وما هذا اللقاء إلا ثمرة من ثمرات حرص معاليه على الدعوة لتقوم بدورها في توعية الفرد والمجتمع وترسيخ معاني الوسطية والاعتدال والاجتماع ونبذ التطرف والتحزب والافتراق. كما لا ننسى منسوب الوزارة حفظهم الله تعالى، وما هذه المناشط في هذا الجامع العريق إلا بسبب جهودهم وحرصهم حفظهم الله كما أسلفت تنفيذا لتوجيهات معالي الوزير، والدور الفاعل في تنسيق البرامج الدعوية على مدار العام، الجهود المبذولة وحسن الاستقبال لزملائهم الدعاء المشاركين مناطق المملكة، فجزاهم الله عن الجميع خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناتهم. والله نسأل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.